مساحة حرة.
أدب الطفل وتحديات المستقبل.
نعم حنان، ينضم إلينا فيها الكاتب المتخصص في أدب الطفل والخبيرة التربوية المصرية الأستاذ إيهاب القصاوي. صباح الخير أستاذ إيهاب.
صباح الخير، وصباح الخير على كل مستمعين الأعزاء.
أهلا أهلا وسهلا بك، والحمد لله تمكننا من ربط الاتصال بك. ومساحة حرة تنطلق في حديث عن الطفل وأدب الطفل والتربية في هذا الإطار يا رضا.
نعم الأستاذ إيهاب، تسعد لي المشاركة في معرض صفاقس الدولي لكتاب الطفل، هذا النوع من المعارض المختصة في أدب الطفل. خبرنا طبعا عن المشاركة في هذا المعرض وعن أهم الأشياء التي ستقدمها، خاصة أنك تكتب في أدب الطفل وفي الدراسات أيضا.
نعم.
التربوية.
أولا أنا بشكر حضرتك على التنويه على هذا الحدث الثقافي الهام، وهو معرض صفاقس الدولي لكتاب الطفل.
نعم.
وهو حدث استثنائي في العالم العربي، حدث يقام كل عام، يشارك فيه نخبة من المبدعين على من الوطن العربي. وأثناء هذا المعرض، إلى كونه معرض لعرض أهم الكتب المتخصصة الصادرة للأطفال، هناك ندوة علمية دولية يشارك فيها نخبة من الخبراء، وأنا سوف يكون لي الشرف في المشاركة في هذه الندوة. والندوة العلمية لهذا العام هي الأطفال، كتاب الطفل نحو تنمية مستدامة. سوف أشارك مع عدد من الخبراء من عالمنا العربي ومن العالم في فعاليات تلك الندوة، وسوف يكون لي حفلتين لتوقيع كتابان هما الأقرب إلى قلبي. الكتاب الأول هو كتاب كعك القدس، وهو كتاب يتناول قضية فلسطين، قضيتنا الأساسية، وهو موجه للأطفال في المقام الأول.
نعم.
وأعتقد أن لدينا ندرة من التوعية والتربية السياسية لأطفالنا.
نعم.
فأعتقد أن هذا الكتاب يشغل هذا الجانب بشكل كبير جدا، والكتاب صادر عن دار القيصر في الجزائر. أما الكتاب الآخر الذي سوف أقوم بحفلة توقيع خاصة به، وهو كتاب في كل مكان، حكاية بطلها إنسان، وهو صادر عن دار ياسين في تونس الشقيقة.
نعم.
وطبعا سوف أشترك في تلك الفعاليات من يوم 3 فبراير حتى يوم 12 فبراير.
نعم.
وأنا بهذه المناسبة بتوجه للشكر لإدارة المعرض لهذه الدعوة التي أسمينها كثيرا.
نعم أستاذ إيهاب القسطاوي، أنت تتحدث عن القضية الفلسطينية وإدخالها إلى يعني دواخل وعوالم الطفل العربي، يعني لا ندري كيف سوف تتطرق إلى هذا الموضوع، لكنك قلت بأنه في كل كتاب هناك شخصية إنسانية. هل الطفل اليوم في معزل عن الدمار الواقع من حوله، وهذه القضايا التي تطرح بهذا الشكل هل يمكن أنه نأخذه فقط إلى الجانب الإيجابي من كل ما يحدث؟ لأننا كأطفال يعني وعشنا هذه الفترة نحتفظ بكل شيء في داخلنا، بمعنى أنه هناك تحديات مستقبلية أمام أطفالنا في العالم العربي اللي اليوم السوشيال ميديا توصل لهم كل شيء.
أولا أتفق، دعينا أتفق مع حضرتك في هذا الطرح الجيد والذي يتوائم تماما مع ما أقدمه من أطروحة. بالفعل قضية فلسطين يجب أن تكون بارزة في أذهان أطفالنا، في أذهان أطفالنا من المحيط إلى الخارج. ده نتيجة أن الأطفال بيستقوا جزء كبير جدا من معلوماتهم المتداولة عن طريق الفضاء الأزرق أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، وعدد كبير من تلك المعلومات المطروحة هي معلومات خاطئة فيها تزوير للتاريخ وفيها تزوير للجغرافيا بشكل كبير جدا. فحان الوقت أن نصحح تلك النظرة لأطفالنا، لنؤكد لهم أن فلسطين دولة عربية وعاصمتها القدس. وللأسف طبعا ما فيش كتابات كتير توجهت نحو هذا الموضوع، وأعتقد أن كتابي هو كتاب الأول من هذا النوع، وأنا بسير في اتجاه عالمي وليس هو الطريق الذي خطه المرة الأولى. بالعكس، يعني أحدث النظريات العلمية المتداولة في العالم والتي يطبقها العالم بأكمله أن التنشئة السياسية للأطفال تبدأ من عمر 3 سنوات من خلال تقريبهم لرموز وطنية في بلدانهم التي يعيشون فيها، فتخلق نوع من أنواع الانتماء ودي إشكالية كبيرة جدا احنا بعدنا عنها لوقت كبير يعني.
نعم.
ما زال أدب الطفل العربي منصب على موضوعات معينة متغيرة في كل المتغيرات التي يعيشها الطفل حديث.
مهم جدا طبعا تنشئة الأطفال على القضايا الإنسانية بشكل عام وعلى كل ما هو عادل في هذه الحياة. أستاذ إيهاب القسطاوي وأنت الخبير التربوي عندك دراسة تحت عنوان الفضول عند الأطفال وعلاقته بالإبداع، هذه الدراسة نشرت في مجلد أدب الطفل صادر عن المركز القومي العربي لثقافة الطفل. خبرنا عن هذه الدراسة وعن الفضول عند الأطفال. دائما ما الأسرة أحيانا بعض الأباء والأمهات ما فيش تعامل سوي وسليم مع هذا الفضول لدى الأطفال، واللي هو أكيد هو منطلق نحو الخيال ونحو الإبداع.
بالفعل كما أشرت حضرتك هي نشرت لي مؤخرا في مجلد أدب الطفل الصادر عن المركز القومي لثقافة الطفل، وهو أحد المراكز القومية العريقة المتخصصة في أدب الطفل، وكان عنوان الدراسة الفضول عند الأطفال وعلاقاته بالإبداع. وأنا من خلال تلك الدراسة ربطت وجدت أنه هناك ارتباط وثيق جدا بين تنمية الفضول عند الأطفال كنزعة إنسانية تولد معه منذ ولادته أو في فترة مبكرة جدا من طفولته وتلازمه حتى النهاية، ولقيت أن في علاقة قوية جدا بين نزعة الفضول والإبداع، لأن باعتبار أن الفضول هي المدرسة الأولى للطفل، وإذا لم يتعلم الطفل في تلك المدرسة أعتقد سوف يخفق في دراسته سواء في المدرسة أو في المجتمع أو خلال مواجهته للعالم الخارجي. فده كان أمر جيد جدا، وللأسف إن احنا بنلاحظ أن الأطفال في سن معين بيكون لهم أسئلة وجودية، وفي إطار أنهم بيوجهوهم في محيط الأسرة. الأسرة اللي هي المجتمع الأول للطفل طبعا ما بيكونش فيه إجابات شافية للأطفال عن تلك الأسئلة الوجودية، فبيضطر طبعا الطفل بعد ذلك أنه بيتلقى أو بياخد معلوماته من جهات غير مسؤولة أو معلومات مغلوطة، وده بيؤدي طبعا لخطورة كبيرة جدا على الأطفال. لأن دايما أنا بنادي ودايما بأكد لكل الآباء وكل الأمهات سلحوا أبناءكم بالمعلومات الصحيحة.
طيب.
حتى لا ينجر إلى معلومات خاطئة.
نعم عزيزي إيهاب، يعني الطفل صفحة بيضاء، الأسئلة الوجودية بالنسبة للطفل ليست عليها رقابة ولا ديكتاتورية ولا خطوط حمراء، كيف نتعامل كمجتمع مع هذه الأسئلة الوجودية إذا أردنا، يعني إذا كنا مقيدين بأمور معينة في نظرك؟
الموضوع بمنتهى الاختصار، الطفل لا يريد غير الصدق، يعني الطفل لا يريد في التعامل معه إلا الصدق، فلابد أن نتحرب بجزء كبير جدا من الصدق من خلال تعاملنا مع أبنائنا. يعني الطفل دايما الأسئلة كلها متراوحة، الله، أنا أقدر أشوفه، أقدر أقابله، أقدر أكلمه، شكله إيه، ما فيهاش أي مشكلة إن احنا نترك الخيال للطفل إنه يحدد ماهية الإله بالنسبة له، أن الإله مرتبط بالجمال، أن الإله مرتبط بالعدل، أن الإله مرتبط بالخير، أن الإله مرتبط بكل الصفات الجميلة التي قد يراها الطفل. ونقدر نضرب له أمثلة، يعني نقدر نقول له إحنا كلنا ما نقدرش نعيش من غير الهوى، والهوى ما حدش بيقدر يشوفه، ما حدش بيقدر يلمسه، ما حد وما لهوش ريح، لكن ده ما بينكرش انه مش موجود، لا هو موجود واحنا ما نقدرش نعيش من غير. في امثله كتير نقدر نقرب بها ذهن الطفل للتساؤلات بتاعته. بيجي الطفل بيسال اسئله تانية، ودي بتخلق اجيال مشوهه لو احنا ما قدرناش نجاوبها بالشكل السليم. يعني الطفل بيسال مثلا على سبيل المثال، لو سمحت يا ماما أنا ولد وأختي بنت، ليه؟ إيه الفروق الجوهرية أو البيولوجية بيني وبين أختي؟ دي ما فيهاش أي مشكلة، زي ما بنتطرق في مدارسنا وبنتطرق في حياتنا بشكل عام، أن جسم الإنسان يتكون من مجموعة من الأجهزة، كل جهاز مسؤول عن عمل ووظيفة معينة، إن احنا نقدر نشرح من ناحية البيولوجية.
أستاذ إيهاب خليك في مكان، خليك في شكلك تتمشى، لا؟
أنا قريب عشان الشبكة بس.
وحياتك ما تتحركش، خليك في مكانك لأنه حضيع منا الشبكة.
الشبكة والاتصال جيد لحد الآن، وأنت متواجد في بيروت أستاذ إيهاب القصطاوي. في أسئلة
بيروت.
نعم أنت في بيروت. في سؤال، في أسئلة المستمعين أيضا على رقمنا على الواتساب حنان.
نعم، سؤال للكاتب إيهاب من طرف جورج من أمستردام: ما هي الطرق الأنسب لدعم الأطفال نفسيا في مناطق النزاعات والحروب في سوريا وأوكرانيا وغيرها؟ هذا سؤال مطروح لك مباشرة عزيزي إيهاب.
وهل الأدب، يعني أضيف على هذا السؤال، الكتابة والأدب والمقرؤية تساعد الأطفال الذين يعيشون هذه الأزمات؟
أنا بشكر المستمع الكريم على هذا السؤال المهم جدا، وبالفعل لابد هناك عدة آليات يجب أن تتوفر لدى الطفل الذي يعيش في أماكن صراع، وما أكثر الأطفال الذين يعيشون نزاعات مسلحة، وفي القلب منهم طبعا الأطفال النازحين في دولة في دول أو التي تم استضافتهم من خلال دول معينة. طبعا الآليات، يعني أنا بتكلم كمان بيبقى دايما بقرب ليا لفظ لاجئ، وانا بكره اللفظ ده، يعني انا بكرهه بشكل كبير جدا. وللاسف ان حتى معظم المؤسسات التربويه في الدول المضيفه لبعض الاطفال نتيجه الحروب او نتيجه العنف من هنا، فبيأكدوا دايما وبيكرروا قدامه انت لاجئ. بالعكس، يعني انا بطالب حتى اليونيسيف كجهه معنيه في دعم هؤلاء الاطفال بشكل كبير ان تلغى من القاموس او من التعاملات اليوميه كلمه لاجئ. انت مضيف أن الأرض ملك لكل البشر، وأن جميع الحدود هي حدود مصطنعة، وأن الطفل لابد أن يعيش في جو ملائم له من الصحة النفسية، بمعنى أن نبعده تماما عن هذا الجو، وأن إنك موجود في فترة معينة حتى تستقر الأوضاع، وأنت ضيف وليس لاجئ مطرود من وطنك. بالعكس، أنت موجود وتلقى كل الرعاية الكاملة حتى تنتهي تلك الأزمات، فلابد أن نفعل ذلك. في نوع تاني كمان من الخطورة، إن احنا بنحاول الأطفال بيقعدوا سنوات أكثر في دولة مضيفة على سبيل المثال، إن احنا بنحاول نخليهم ينسلخوا عن هويتهم القومية وينصهروا في المجتمعات الجديدة، وده في منطقة الخطورة. احنا دايما نأكد على أطفالنا إن وجودك هو وجود قضايا لفترة مؤقتة، لكن دايما بنحاول نربطه باللهجة سواء في اللغة أو بالموروث الثقافي أو بالموروث التاريخي لمجتمعاتهم، حتى تظل فكرة الوطن أو فكرة اللجوء لفترة معينة هي فترة مؤقتة، لكن الأساس هو العودة للوطن.
نعم، ترى أن تأثير هذا المصطلح على نفسية الطفل تأثير سلبي
في منتهى الخطورة. واحنا عملنا دراسات ميدانية على هذا الوضع، طبعا تأثير في منتهى الخطورة، فالطفل ليس لاجئ.
نعم،
الطفل ضيف.
اللغة والكلمات والمصطلحات وكلها طبعا لديها تأثير قوي على نفسية الطفل وعلى عقل الطفل وعلى تكوين وتنشئته. أنت كاتب للطفل، كاتب في أدب الطفل، تكتب القصص، وفي نفس الوقت أنت الخبير التربوي. حدثنا عن اللغة التي تكتب تتوجه بها للطفل، وعن حضور الجانب الخبير التربوي، الجانب التوجيهي مع الأدب والفن، وطبعا الأدب كجانب فني جمالي.
أولا زي ما قلنا أن احنا بنوصل لأطفالنا بلغتنا العربية الجميلة، فيها من المتسع وفيها من الجمال، أن كل مفرد يقابله عشرات المعاني.
صحيح.
التي يمكن استخدامها. ومن المهم كاتب الطفل أنه يبقى بشكل كبير جدا يملك لغة الخطاب الموجهة للطفل، أيها الكلمات المستساغة أو المناسبة للمرحلة العمرية المواجهة لها الطفل. وطبعا دي ما فيهاش أي مشكلة، لكن دي بتحتاج لمهارة معينة.
نعم.
وبتحتاج إلى دراسة كمان، دراسة إلى نفسية الطفل ودراسة إلى اللغة بشكل كبير جدا. فطبعا أحاول نمرة واحد، أنا لا أعترف بشكل كبير جدا في توجيه نصوص باللغة العامية، لأن أنا بعتبر أن اللغة العامية على الرغم من وجودها وعلى الرغم من اتساع انتشارها، لكنني أعتقد أنها لغة غير شرعية على الإطلاق. الأساس هو اللغة العربية السليمة، فدايما أنا بحافظ على كتاباتي في سياق اللغة العربية السليمة بعيد عن أي مفردات عامية، لأن أنا مش بدي الطفل معلومة كمان لكن أنا في الأساس كمان أن أنا بقوي المفهوم أو بقوي اللغة عنده، يعني بقوي اللغة العربية عنده بشكل كبير جدا. فطبعا أنا أختار المفردات المناسبة للمرحلة العمرية، ده نمرة. رقم اثنين، أن النص له مجموعة من من المحاور، ما فيش نص بدون هدف، يعني أي نص موجه للطفل أنا أرجو من وراه هدف، فدايما بقدم تنوع المعلومة وبشكل يناسب الطفل بشكل كبير، يعني بشكل أن أنا بسقي مجموعة من المعلومات بشكل غير مباشر، أن أنا برجع أن أنا بحافظ نمرة واحد سلامة اللغة عند الطفل. رقم اثنين، أن المعلومة تكون سليمة وأن الهدف الذي موجه له الطفل يكون سليم. وأنا ابتديت في هذا الإطار مشروع، كان مشروع مهم جدا، أن أنا وجدت أن مفهوم البطولة عند الأطفال مفهوم ضائع، بمعنى أن المفهوم تم تركيزه أو تم توصيله للطفل من خلال موروثنا الشعبي، أن المفهوم الأساسي للطفل هو للبطولة ينطوى عن القوة. يعني لو سألنا أي طفل النهاردة من هو ملك الغابة، فبيرد بديهيا ملك الغابة هو الأسد. وذلك يرجع أن الأسد أقوى الحيوانات، فأصبح بالنسبة له أن مفهوم القوة هو المعيار الأساسي للبطولة. فقمت طبعا بسرد مجموعة من التجارب العالم من دول مختلفة من العالم، أن البطل الحقيقي هو من ينتصر الإنسانيات وليس المعيار. هناك مليون ميدان للبطولة، عدم ميدان الحرب وعدم ميدان العنف وعدم ميدان القوة.
أستاذ إيهاب، أستاذ إيهاب، بحكم أنه الوقت يداهمنا ونريد فعلا أن نستغل تواجدك معنا، لا يجب أن ننسى أبدا بأن الطفل أذكى مما يتصوره البعض. في بعض الأحيان يعني قد تقدم للطفل مادة وهذه المادة غير كافية لإشباع يعني خياله وذكائه، بل في بعض الأحيان يتجاوز ما قدم له إلى أبعد الحدود وقد يطرح أسئلة مهمة جدا. أنا أتحدث الآن عن الخيال بالنسبة للطفل وعن التربية في العالم العربي، لماذا لا نحس بأنه هناك فعلا 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 تطور لهذا المجال، مجال تربية الأدب الطفل، تربية الطفل، أنه وكأنه الإمكانيات محدودة في عالمنا العربي في هذا الإطار؟
هو مازال للأسف، يعني أنا بتكلم بكل أسف، مازال القائمين على صناعة الثقافة في عالمنا العربي يعتبرون أن أدب الطفل أو الأدب بشكل عام هو نوع من أنواع الرفاهية، ولا يتعاملون معه أنه ملف شائك، ملف مرتبط بالانتماء، ملف مرتبط بالهوية، ملف مرتبط بالاستثمار للمستقبل، فتتم المحاولات بنوع من أنواع الاستخفاف مع هذا النوع من الأدب، أدب الطفل. فلذلك بنجد أن معظم الكتابات الموجهة للطفل هي كتابات بتعتمد على جزء كبير جدا على موروثنا الشعبي، بتعتمد بدون الانفتاح على ثقافات عالمية، بدون الاطلاع على تجارب أمم متقدمة ومتحضرة في هذا المجال. وما زالت عمليات التعليم وفي القلب منها الأدب يعتمد على التلقين قبل إطلاق العنان للأطفال لكي يفكروا، فالتفكير هو المدخل الأساسي، مما زي ما قلت في الأول زي ما اتكلمت أن التفكير والفضول هو المدخل الأول للإبداع، وهذا ينطبق ليس على الأطفال لكن على الكبار، على الكبار أيضا. يعني إذا أتركنا للعامل مجال من الحرية في العمل، بالتأكيد أنه هيبدأ في عمله أكتر ما يكون محكم بمجموعة من الضوابط يسير عليه. فدايما احنا ما خلقناش، ما قدرناش نستثمر المناخ الجيد ان احنا نطلق العنان لاطفالنا من خلال الكتابات، انهم يفكروا بشكل جيد، هم بانفسهم يستحصلوا على نتائج من خلال هذه الممارسات، من خلال عمليات التفكير. لكن اعتمد هذا النوع من الادب على جانب كبير جدا من المعلومات المركزة ومن التوجيه المباشر ومن عملية التلقين، ان احنا ما زلنا نلقن الاطفال مفاهيم اعتقد ان حان الوقت لتغييرها،
في بعض الاحيان تقليدية هذه المفاهيم، يعني في بعض الاحيان هذه المفاهيم تقليدية، واطفالنا يعني بالرغم من انه في بعض المناطق محرومين من امور كثيرة الا انه تجاوزوها لانه خيالهم ربما ارتبط بافاق وامور اخرى بصراحة.
ده صحيح بتفق مع حضرتك.
سؤال أخير أستاذ إيهاب القسطاوي، لديك جمهور من الأطفال قريب منك تتعامل معهم بشكل مباشر، وهل لديك يعني الجمهور القارئ الأول الطفل من هو؟
لا طبعا أنا المقيم والناقد لي والجمهور هو الأطفال، ويعني لا أخفي عليك سرا إن أنا في أثناء ورشات الحكي أو الورش التفاعلية مع الأطفال أنا بجلس مع الأطفال على الأرض، وده أنتم ممكن تشوفوه في عدد من الفيديوهات أو في عدد من خلال الفعاليات الثقافية اللي أنا بقوم بيها بالتنسيق. أنا برفض إن أنا أسلوب المحاضرة إن أنا بكون في جزء منعزل، بالعكس أنا بنزل وبقعد معاهم على الأرض وبلعب معاهم وبتعلم منهم. جميل. كمان يعني أنا والناقد الأساسي بالنسبة لي حتى هذه اللحظة نتيجة ضعف الحركة النقدية العربية لهذا المجال المهم أدب الطفل، أنا بالنسبة لي الناقد الحقيقي بالنسبة لي هو الطفل.
جميل.
هو المتلقي وهو الجمهور وهو الناقد أكيد. إيهاب القسطاوي الكاتب المتخصص في أدب الطفل والخبير التربوي، نشكرك شكرا جزيلا. نتابع معك معرض صفاقس الدولي للكتاب الطفل في مواعيدنا اللاحقة، ودائما في كافي شو.
شكرا إيهاب قسطاوي، نهارك طيب وجمعة طيبة لك عزيزي ولكل من يتابعنا هذا الصباح.
شكرا.
خليك بقى تكمل طريقك للمشوار اللي انت رايح
وانت في بيروت. شكرا، حياتنا للجميع.
تحياتي لكم. شكرا.
شكرا لإيهاب، وتحية لمستمعين أينما كانوا هذا الصباح. بقية برامج دائما ممتعة على أثير مونت كارلو الدولية، ولقاء يتجدد وإياكم الأسبوع المقبل بالنسبة لفريق الأسبوع. أما الويكند فيبقى المشعل محمول من طرف زملائنا غادة باسم
وأنا غدا مع غدا
وأنت كمان غدا.
يومكم سعيد. زكريا شكرا على الهندسة.
شكرا للجميع. باي باي. باي باي.
يا قاتلي ولغن أحييتني تيها كل الأغاني سدى إن لم تكن فيها جراح حبك تذكار على جسدي، إن كان لي فيك خير لا تداويها يا قاتلي ولهن أحييتني فيها كل الأغاني سدى إن لم تكن فيها في روحي مقدسة، ما أكثر الدمع لكن ليس يطفيها، ونار حبك في روحي مقدسة، ما أكثر الدمع لكن ليس يطفيها. خذني إليك شكلني وكن صفتي، أحق أنت بروحي أن تسميها يا قاتلي ولهن أحييتني فيها كل الأغاني سدى إن لم تكن فيها جراح حبك تذكار على جسدي، إن كان لي فيك خير لا تداويها قد أراك غدا، ما قمت إلا لشمس أنت تضوي.